نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونؤمن به ونتوكل عليه، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، لا إله غيره ولا رب سواه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن نبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أحييكم بتحية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإننا نسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يشفي أمراضنا وأن يذهب همومنا وغمومنا وأن يفرج كروبنا وأحزاننا وأن يبيض وجوهنا وأن يثبت قلوبنا وأن يشرح صدورنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى في الدنيا والآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. أيها المسلمون المؤمنون الموحدون، مع الدرس 76 من دروس سيرة خير النبيين عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، مع خروج النبي إلى بني قريظة بعد أن نصر الله رسوله وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، فلا شيء بعده ولا إله غيره. عاد النبي من الأحزاب منتصرا بنصر الله، مؤيدا بملائكة الله تعالى، لأن الله هو الذي أنزل نصره على رسوله في كل معركة وبالذات في يوم الأحزاب، لأنه لم يحدث قتل ولا قتال. فبعد أن استمر الحصار من الأحزاب حول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة الشهر، والنبي يتضرع إلى ربه ويدعو ربه ويستغيث بمولاه، نزل نصر الله على رسوله بأن أرسل الله جنودا من عنده، أرسل ملائكته، ثم أرسل الله تعالى الريح على الأحزاب فاقتلعت قيامهم وأطفأت نيرانهم وأكفأت قدورهم، ولم يقر لهم قرار، لأن الله أرسل ريحا لا تصب ولا ترد، ريحا مأمورة بأمر الله تعالى لا يحول بينها وبين تنفيذ أمره حائل، ولا يمنعها من تنفيذ حكم الله على الأحزاب قوة ولا جمع. 10,000 مشرك نزلوا في مكان واسع على رأس مدينة رسول الله، حال بينها وبين دخول المدينة الخندق الذي أشار به سلمان، فما كان من رسول الله بعد أن أخذ بالأسباب وأعد عدته واحتاط حيطته إلا أن يضرع إلى ربه عز وجل، لأن الأسباب وحدها لا تأتي بالنصر، لا بد من عون وتأييد من الله عز وجل. فجمع النبي بين الأخذ بالأسباب حتى يعلم أمته أنه لا نصر بغير إعداد، ولا فلاح ولا نجاح بغير سعي وجهد وجد، ثم التضرع إلى الله عز وجل يأتي بعد ذلك نصر الله. ولهذا امتن الله على المؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. ريحا رآها الناس وسمعوا بها رغم أنها لم تكن إلا على معسكر الأحزاب، أما على مدينة رسول الله فلم يشعر بها أحد. وجنودا لم تروها أرسل الله ملائكة من عندي تزعزع قلوبهم وتخوفهم في دواخلهم. أرسل الله عليهم جنودا لا يراها أحد، هذه الجنود هي التي فرقت بين الأحزاب. فما لبث أبو سفيان إلا أن ركب ناقته وقال إني مرتحل، لا قرار لنا ولا شيء يطلب محمدا صلى الله عليه وسلم، فإني مرتحل، فمن أراد أن يلحق بي فليأتي بعدي. فركب أبو سفيان جمله وهو معقول وضربه ضربة قوية، ثم سار ورحلت الأحزاب وقلت الأرض من الأعداء، فرجع النبي منتصرا قرير العين إلى بيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجع من الأحزاب، أي من المكان الذي كان النبي ينزل فيه ما بين الخندق وبين جبل سلع، عاد النبي إلى بيته فنزع سلاحه صلى الله عليه وسلم وقلع ثيابه واغتسل صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودعا ببخور ليستجمر، أي ليتطيب ويتعطر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دام مع أصحابه 30 يوما يحفرون الخندق ويحرسونه بعد حفره ويردون الأحزاب من الدخول إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهر لم يرى المسلمون مثله في الشدة ولا في المحنة ولا في الكرب الذي حل به، لما جاءت الأحزاب من فوقهم وبنو قريظة من أسفل منهم، لما عاد النبي إلى بيته بعد أن أقر الله عينه بنصره أراد أن يقلع ثياب التعب، فاغتسل النبي ودعا لبخور ليستجمر، وصلى النبي الظهر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاءه جبريل ولم يضع لبسة الحرب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فقال يا محمد هل وضعت السلاح؟ قال النبي نعم. انتهت المعركة وفر الأحزاب، فقال جبريل والله ما وضعناها وما زلت وراءهم، أي وراء الأحزاب، أتتبع سيرهم حتى تركوا المدينة وخرجوا منها. يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم اخرج إليهم. فقال النبي إلى من؟ فأشار جبريل وقال إلى هاهنا، أي إلى بني قريظة. وروى البيهقي في الدلائل من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رجع بعد أن نصره الله يوم الأحزاب طلع ثيابه واغتسل وتطيب وصلى الظهر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاءه جبريل على رأسه النقر يركب فرسه وعليه عدة الحرب لم ينزعها، ويركب فرسا عليه قطيفة من ديباج أو من حرير، وقال عذيرك يا محمد أو عذيرك يا محمد أراك وضعت السلاح؟ قال كما في رواية كعب عذيرك من محارب أراك وضعت السلاح. عذيرك يعني من يعذرك من الله لما يعلم أنك وضعت السلاح، كأن الحرب انتهت وما أدراك أن الحرب انتهت؟ من يعذرك؟ من يقبل عذرك؟ من يبلغ عذرك عند ربك؟ كيف تضع السلاح ولم يأمرك ربك بعد بهذا؟ عذيرك من محارب، أي أن المحارب لا يضع سلاحه حتى يأتيه الأمر من الله أو من قائده. عذيرك من محارب أراك وضعت السلاح؟ قال نعم، انتهت الحرب. قال وما أدراك؟ اخرج إلى بني قريظة. فقال كما في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لجبريل الآن إن أصحابي أصابهم الجهد، يعني ننتظر يوم يستريحون فيه من تعب دام شهرا في سهر وفي حفر وفي برد وفي جوع شهر، ما أشد هذا الشهر على النبي وعلى أصحابه؟ فقال الآن ننتظر غدا. قال يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن ربك يأمرك أن تخرج إليه الآن. فخرج النبي كما في هذه الرواية لما قال له جبريل عذيرك من محارب، فزع النبي وانتبه وكان جالسا، قال ما من أي شيء من أي شيء؟ قال أراك وضعت السلاح، اخرج إلى بني قريظة. فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال لأصحابه عزمت عليكم ألا تصلوا العصر إلا في بني قريظة. وفي رواية أن النبي قال لبلال أذن في الناس من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. قال شيخ الألباني حديث صحيح رواه أصحاب الصحيح البخاري ومسلم بغير هذه اللفظة من كان سامعا مطيعا، أما الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عزمت عليكم ألا تصلوا العصر إلا في بني قريظة. وكان ذلك في يوم الأربعاء أو الثلاثاء لسبع بقينا من شهر ذي القعدة من السنة الخامسة من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قلنا إن في كلامنا عن سيرة نبينا نحب أن نعيش معه لحظة بلحظة وساعة بساعة كيف عاش النبي حياته ومعه أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو ومعه أصحابه كيف عاشوا مع رسول الله عاملين لهذا الدين عاملين به ثم مجاهدين دون النبي أو أمام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم داعين غيرهم إليه، فكان هذا دأب رسول الله وأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معا، أنهم آمنوا بالله أولا ثم قاموا بالدعوة إليه والجهاد في سبيله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. وفي صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم الظهر إلا في بني قريظة. قال الحافظ ابن حجر في الفتح رضي الله عنه ونوفق بين الروايتين في رواية مسلم لا يصلين أحدكم الظهر، وفي صحيح الإمام البخاري لا يصلين أحدكم العصر. قال لأن أصحاب النبي ما خرجوا إلى بني قريظة دفعة واحدة وإنما خرجوا جماعات، فكأن النبي قال للمجموعة الأولى لما جاءه الأمر بعد أن صلى الظهر أو قبل أن يصلي الظهر لما اغتسل وخرج وأذن له وقال له جبريل اخرج إليهم، خرج إلى أصحابه وقال لا يصلين أحدكم الظهر، أي للمجموعة الأولى. وقال للمجموعة الثانية بعد أن صلى صلى الله عليه وعلى آله وسلم الظهر لا يصلين أحدكم العصر. وأمر سهل للتوفيق بين الحديثين. أما ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أنه قال: كأني أنظر إلى الغبار ساطعا في زقاق بني غن، كأني أنظر، أي كأن أنس بن مالك لما يحدث عن حادثة بني قريظة يتذكر الحادثة كأنه يراها. فلما حدث أصحاب النبي بهذا الحديث قال: كأني، يعني كأني أذكر ذاك اليوم لما نظرت إلى الغبار ساطعا في زقاق بني غن. وجبريل عليه السلام حين سار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجبريل معه إلى بني قريظة يتذكر في ذاك الساعة لما خرج النبي وأصحابه ولما خرج معهم الملائكة إلى بني قريظة والغبار يرتفع من كثرة أقدام الخيل أو من كثرة أقدام من خرج مع النبي ماشية أو راكبة. ففيه كما قال المقريزي في إمتاع الإسماع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاءه الأمر من جبريل للخروج إلى بني قريظة عقد اللواء، أو قال: ما زال اللواء معقودا من يوم الأحزاب لم ينزل. أعطاه لعلي بن أبي طالب وقال: يا علي سر إليهم. فيخرج إلى بني قريظة وأراد النبي أن يفاجئهم قبل أن يعلموا بخروج النبي إليهم، فقال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. واستناب النبي عنه ابن مكتوم ليكون نائبا عن النبي في المدينة يؤم الناس بالصلاة، وأمر عليا أن يخرج، فخرج علي ومعه جماعة في أول من خرج إلى بني قريظة رضي الله عنه. قال: ركب النبي فرسه ويسمى اللحي، وقيل سمي باللحي لطول ذيله كأنه يلحق الأرض وهو يمشي، وقيل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ركب حمارا بغير سرج يسمى يعقوب، وهذه من أدوات حرب النبي بعد أن أخذ النبي سلاحه ولبس درعه وبرقته وبيضته صلى الله عليه وسلم، وتحت البيضة كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضع ما يحمي خديه ويسمى بالمقفر، الذي تراه ينزل كما يرى في الأفلام ينزل على خديه وأذنيه. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم سلاحه وركب فرسه اللحي أو ركب إماره يعقوب، وخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه ستة وثلاثون فرسا أي فارسا، ومعه قرابة 3000. خرج النبي لسبع بقينا من ذي القعدة من السنة الخامسة من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سبب غزوة بني قريظة: تعلمون جميعا أنه كان يسكن المدينة 3 قبائل من قبائل يهود: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. أما بنو قينقاع فكانوا يسكنون في داخل المدينة، وبنو النضير كانوا يسكنون في شرق المدينة، وبني قريظة يسكنون في الجنوب الغربي من مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعاهدهم النبي بعد هجرته عهد الأمان وميثاق المدينة التي سبق أن بينا، عاهدهم النبي على أنهم لا يعينون عليه عدوا ولا ينصرون عليه عدوا ولا يحدثون حدثا في المدينة، ولهم دينهم وللمسلمين دينهم. ولكن اليهود دائما لا يوفون بالعهود، وإنما دائما في طبعهم الغدر. فأول من قال يهود: بنو قينقاع، يهود بني قينقاع. وكان ذلك بعد غزوة بدر، لما خرج النبي إليهم يذكرهم العهد الذي بينه وبينه، فردوا على النبي ردا قبيحا، فأدلاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهم ما حملت الإبل، ولم يأخذ النبي من بني قينقاع شيئا، لأن عبد الله ابن أبي كان حليفا لهم، واستسمح رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يأخذ منهم شيء، فخرج بنو قينقاع ولم يأخذ النبي منهم شيء، حملوا أموالهم وسلاحهم. وفي عقب غزوة أحد غدر يهود بني النضير، غدر يهود بني النضير لما أرادوا اغتيال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما خرج يطلب إليهم المساعدة في دية رجلين من بني عامر قتلهما عمرو بن أمية الضمري، وكان بينهما وبين النبي عهد أمان ولم يعلم به عمرو بن أمية الضمري فقتلهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا بعد فاجعة بئر معونة لما قتل بنو عامر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 70 من القراء، فلما وجدهما عمرو بن أمية قتلهما كأنه يأخذ بثأر أصحابه ممن قتل في يوم بئر معونة، ولكن النبي الوفي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يأخذ أحدا بذنب غيره، لأن الله جعل في الإسلام قاعدة لا تتغير ولا تتبدل، ولا تزر وازرة وزر أخرى. إن كان قومهما قتلوا 70 من أصحاب النبي، لكن الرسول أعطاهما عهد أمان، فلا يأخذ النبي رجلين بذنب قومهما، بل خرج النبي يطلب دية حتى تعرف أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مع أعدائه الذين يسيئون إلى النبي. ونحن في دراستنا للسيرة نتبين في كل منزلة من منازل السيرة عظم أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كما يدعي أعداء الإسلام كان يحب الدماء والقتل، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يحب إلا الهداية للناس، وإلا أن يأخذ بأيديهم إلى رضوان ربهم كائنا من كان، وكان يحرص دائما على الوفاء بالعهود. خرج النبي إلى بني النضير فتآمروا أن يقتلوه، فجاء جبريل وأخبره بالخبر، فذهب النبي إلى رجع النبي إلى مدينته وأعد العدة وخرج إليهم وقال لهم: قد غدرتم يا يهود، اخرجوا من بلادنا، لا تقيموا معنا، أنتم غدرتم، ولا يحل لغادر أن يسكن معنا في المدينة، اخرجوا. فأبوا أن يخرجوا. لما كتب إليهم عبد الله بن أبي وقال لهم: لا تخرجوا، نحن معكم، ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولئن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون؟ قال لهم عبد الله بن أبي: لا تصدقوا محمدا ولا تخرجوا، فإنا معكم في حربكم عليه. فرفضوا النزول على حكم رسول الله وأن يخرجوا، وأعلنوا الحرب على النبي، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى علموا الجد من النبي، فنزلوا على حكمه وقالوا: نخرج كما خرج بنو قينقاع، نخرج ولنا ما حملت الإبل. قال النبي: لا، إلا الحلقة، يعني إلا السلاح. بنو قينقاع خرج بأمواله ونسائه وبسلاحه، لأنهم خرجوا من أول وهلة. أما بنو النضير لما رفضوا الانصياع لحكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم نزلوا بعد ذلك على حكمه، أرادوا أن يخرجوا كما خرج بنو قينقاع، فقال: لا، إلا الحل، إلا السلاح، لا تخرجوا بسلاحكم. فخرجوا بأموالهم وذراريهم ونسائهم وما حملت الإبل إلا السلاح، وكانوا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. فلم يبق إلا طائفة واحدة في المدينة من يهود، وهم يهود بني هريرة. وفي يوم الأحزاب حدث الذي سمعنا، أن ذهب إليهم حيي بن أخطب النضري اليهودي وواعده أن 10,000 من المشركين خرجوا لحرب محمد، فالفرصة مواتية لكم لتسأروا لإخوانكم من يهود بني قينقاع ومن يهود بني النضير، الفرصة سانحة، جاءت حتى دياركم 10,000 مشرك في شمال المدينة وأنتم في جنوبها. فرفض كعب بن أسد القرظي وقال: يا عيينة، إنك رجل شؤم، لا تأتي بخير، إن بيننا وبين محمد عهد. قال: لن يبقى محمد، أين محمد؟ 10,000 مشرك من الشمال وأنتم من الجنوب، قد آن أوان زوال محمد ودولة الإسلام. وجلس يوسوس له وسوسة الشيطان حتى رضي بكلامه وتبرأ من العهد والميثاق. ووصل الخبر إلى النبي فأرسل الزبير ليستبين الخبر، فعلم أنهم يعدون العدة ويلبسون السلاح للحرب مع الأحزاب من المشركين، فرجع وأخبر النبي، فأرسل النبي إليه حليفا سعد بن معاذ لينبههم ويذكرهم بما وقع لإخوانهم لما نقضوا العهد من يهود بني قينقاع وبني قريظة. فأبى كعب بن أسد وقال: خلاص، أنا أعطيت كلمة لحيي بن أخطب، وقد أعلنا الحرب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما انتهت معركة الأحزاب برجوع المشركين من الأحزاب، لم يبق إلا يهود بني قريظة في جنوب المدينة. لما فر الأحزاب أيقن بنو قريظة أن الثور عليهم، سيأتيهم محمد، لكن متى لا يعلمون، لأنهم خانوا خيانة عظمى. بنو قينقاع تكلموا على النبي، بنو النضير رفضوا أن ينزلوا على حكمه وهموا بقتله، أما يهود بنو قريظة فآمروا مع الأحزاب ونقضوا العهد الذي بينهم وبين النبي، بل إنهم كانوا يمدون الأحزاب بالطعام والأكل والذبائح، يعني يساعدون الأحزاب على حرب رسول الله، فقد أعلنوا الحرب وجاهروا بها على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لهذا كان من الواجب على النبي أن يستأصلهم، لا يخرجوا من ديارهم، بل على النبي أن ينكل بهم جزاء ما أرادوا أو ما فعلوا مع الأحزاب. استغلوا هذه الفرصة، وهذه عادة يهود، لما يعلموا بقوة عدوهم يراهم يحسنون ويتكلمون كلاما حسنا ويطالبون بالسلام وينادون أين المواثيق والعهود، ثم إن رأوا في أنفسهم عزة وقوة تركوا كل القوانين والمواثيق وردوها وأعلنوا الحرب ظاهرة جاهرة. هذا ما حدث مع بني قريظة، فكان هذا هو السبب الذي من أجله خرج النبي لحربهم بعد إعلان الله عز وجل له بالخروج إليهم، ولا ينتظر، بل لا يصلين أحد من المسلمين العصر إلا في بني قريظة، يعني يفاجئهم النبي أو يستحث أصحابه على السيف. فخرج علي بن أبي طالب ومعه جماعة من أصحابه، الزبير بن العوام ومعه جماعة، وكل مجموعة من أصحاب النبي يخرجون إلى بني قريظة. فما إن وصل علي إلى بني قريظة إلا رشق الراية التي أعطاها له النبي، فلما رأت قريظة من أعلى صياصيهم أي حصونهم رأوا عليا ورأوا معه راية رسول الله التي كانت يوم الأحزاب، علموا أن النبي سيخرج إليهم. جاء الموت، الموت الذي لا رد له، جاء الدمار الذي لا مندي لهم إلا أن يتوبوا إلى ربهم. قال: فعلمت قريضة أن محمدا أي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيخرج إليهم، فما إن وصل علي إلى بني قريضة إلا قاموا بشتم رسول الله وسبه وشتم أمهات المؤمنين زوجاته. يظهر أنها سلسلة متتابعة في كل زمان، يبدأون بسب النبي ثم بسب نسائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي زماننا بدأ يظهر هذا أيضا في الاستهزاء بالنبي والكلام على زوجاته أمهات المؤمنين وعلى أصحابه. قال: فلم يرد عليهم المسلمون يسبون رسول الله، وهذا أدب، أدب من أصحاب النبي، لا يرد السب بمثله، لأن المسلم ليس بسباب ولا بطعام، من شتم لا نرد عليه السب ولا الشتم. بل قال أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قولوا ما شئتم بيننا وبينكم السيف، احنا ما نتكلم لكننا نعمل، ونعمل في أدب، ونعمل في حدود الشرع،